أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نظرة الإسلام العامة إلى الأرض. في هذا الموضوع السيد الشهيد يقول: نحن نريد أن نكون نظرة عامة وصورة عامة للأرض تشكل الرؤية الإسلامية المذهبية، يعني رؤية المذهب الاقتصاد الإسلامي إلى الأرض، وهذه الرؤية العامة راح نستفيد منها في نظرة الإسلام المذهبية هم أيضا المن إلى المواد، مثلا المواد الطبيعية، الموارد الطبيعية غيرها، كلها راح على ضوء هذه النظرة اللي راح نشكلها الآن. أن نكون نظرة عامة يعني سميناها المذهبية باعتبار أنه إحنا جاي نتحدث عن المذهب الاقتصاد الإسلامي، يعني عما يراه الإسلام من توزيع للثروات، لأن الإسلام عنده وجهة نظر مذهبية تختلف عن وجهة النظر المذهبية اللي في الاقتصاد الرأسمالي أو الاقتصاد الاشتراكي. يقول احنا اذا خلنا نجي نفترض، طبعا سيد الشهيد هنا يبدي يقول نفترض انه خلنا نرجع للحاله الاوليه الاولى، انه لو الاسلام الان يريد يكون مجتمع من البدايه يبدا، كيف تنشا هذه الحقوق اللي على اساسها انه الانسان مثلا يتملك الارض ويصير له حق خاص في هذا الارض، في هذه الارض، او يصير له ملك في هذه الارض، ملكيه، او يصير ملك عام او غيره. فكأن السيد الشهيد جاي يتحدث عن هذه المسألة اللي في الحقيقة هو يريد يحاكي فيها التصور الذي طرح من قبل المدارس الغربية، من قبل المدرسة الماركسية اللي كانت تتحدث عن الحالة الأولى، الفطرية الأولى للناس، كانت تتحدث بالموضوع اللي راح نجيه واللي هو تحت عنوان خصوم مع خصوم ملكية الأرض. هناك احنا قالوا احنا اذا نرجع للاساس، للاصل الاولي، كيف نشات الملكيات؟ فهناك هم طرحوا قالوا احنا الملكيات نشات، الملكيه انما نشات، هي الملكيه الفرديه انما نشات عن طريق الاستغلال، عن طريق استغلال واغتصاب الاراضي من قبل الاقوياء. الاقوياء يعني كان بالبدايه الملك مشاع، هذا التصور اللي طرحوه، يقولون كان في البدايه الملك مشاع للجميع، لكن لما استقوت جماعة لوجود مثلا عندها قوة بدنية أو المهم امتلكت نوع من القوة، على ضوء هذه القوة بدأت تستحوذ على الحقوق وحقوق الآخرين فتتملك، فنشأت الملكية، نشأت الملكية، والملكية هي أساس البلاء، هذا تصورهم، الملكية أساس البلاء. فالسيد الشهيد يريد يطرح الآن رؤية الإسلام أنه كيف يمكن أن تنشأ الملكية وفق التصور الإسلامي. وفق التصور الإسلامي إذا أجينا المنطقة مثلا، نبدي من بداية يعني بشكلها الأول، رجوع للأساس أنه كيف تنشأ. طبعا إذا كانت هذه الأرض إما أن تكون أرض ميتة أو تكون أرض يعني صالحة وفيها عامرة طبيعية، فبالحالتين تكون مملوكة لمن؟ ما دام هي أرض ميتة أو كانت أرض محيات بشكل طبيعي، تكون مملوكة للإمام سلام الله عليه. ثم بعد العمل راح يبدي الإنسان يعمل، يعمر الأرض. كل ما يبدي شخص يعمر الأرض، أكيد يعني البشرية كلها ما يمكن أن تجتمع في مكان واحد، كل من حسب جهده يشتغل، وتبدي نوعا ما كل من يأخذ لفت قطعة أرض، إذا مثلا عائلة ساعدهم أولاد، وكل واحد يعني نشأ كأسرة، عدة أسرة متكاملة، فيبدي يأخذ لقطعة من الأرض ويشتغل، هذا يشتغل ويريد يزرعها بالكيفية الفلانية، وذاك يأخذها ويزرعها بالكيفية الفلانية. فإذا بالنتيجة
كل Thank you. Gracias.
ما يمنع الآخرين يعني قصدي عن الاستفادة من عندها، وتبقى هم أيضا ملكيتها ملكا لمن؟ للإمام. بعد عندنا ملكية الأرض المفتوحة عنوة، مو قلنا ملكيتها ملكية عامة؟ نقول هم أيضا ملكيتها للإمام. كيف ذلك؟ مع أنه النصوص واضحة أنها ملكا عامة للمسلمين. إذا أجينا دققنا فيها، فإن هذه الأرض قبل إحيائها هي هاي الأرض أساسا كانت علما، كانت ملكا للإمام. الأرض كلها لنا، كانت الأرض كلها للإمام. الكفار لما اجوا لهذه الأرض أحيوها، فكان لهم حق فيه. ولأن هذه الأرض اللي هم عمروها اجوا المسلمون وأزاحوهم منها، استولوا عليها بقوة الجيش والسلاح، فهذا الحق اللي كان موجود للكفار تحول لمن؟ لعامة المسلمين. أما ملكية الأرض، رقبة الأرض، تبقى لمن؟ تبقى للإمام. فإذا غاية ما في الأمر، الحق الذي كان للكفار صار لمن؟ صار لأن المسلمون هم اللي أنفقوا عليه هذا العمل، عمل جماعي مو عمل واحد، هم المسلمين، هم بقوة الإسلام. ولهذا المسلمين سواء كانوا الموجودين أو الموجودين اليوم هم كلهم يشتركون بهذا العمل، وإن كان الجيش اللي شارك فعلا هم مجموعة من المسلمين. فإذا الكفار كان لهم حق، كانت رقبة الأرض مو ملك لهم، للإمام. وهذا الحق اللي موجود عند الكفار انتقل لمن؟ للمسلمين. وكذلك الشخص الذي أسلم، الشخص الذي أسلم هو كان محيي الأرض عندما كان كافرا، وكانت الأرض كملك لمن؟ للإمام، وهو أحيى الأرض فصار له حق فيه. فعندما أعلن إسلامه إكراما له، احتراما إليه، هذا الحق يبقى إليه. فمن أسلم هم دمه هم ماله هم غيره محترم، فراح يصير هذا الحق إليه، فتكون هذه الأرض يعني إليه. وكذلك نوع الصلح، لما الإسلام مثلا مصالحة أو معاهدة مع مجموعة وكافرون ولا زالوا كافرون، فيقول بأنه نعم تبقى الأرض لكم، تبقى الأرض لكم. غاية ما في الأمر اللي يبقى شنو؟ يبقى حق، هذا الحق اللي كانوا يمارسونه، فالإسلام ينطيهم هذا الحق. الملكية، أصل الملكية تبقى لمن؟ تبقى الإمام. يقول هذه النظرة هي في الحقيقة نظرة الجديدة اللي يصل إلها السيد الشهيد في هذا الكتاب. فيذكر أنه الأرض المفتوحة عنوة تصبح حق عام هنا، والأرض اللي أسلم أهلها طوعا، والأرض التي صلح عليها. ثم بالأخير يذكر هذه الرواية، قال عن محمد بن علي الباقر سلام الله عليه، عنه عليه السلام، عن الإمام عليه السلام يعني: والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها. ليش يؤدي خراجها؟ إذا هي إله، إذا هي ملك إله، إذن لازم ملك للإمام، ولهذا يدفع الخراج الأجر. فالمبدأ في الأرض هو ملكية الدولة، هذا هو المبدأ الأساسي، وإلى هذا يوجد حق الإحياء. وهنا يلخصها السيد شهيد يقول: وهذا الحق يكسبه الفرد إذا مارس الإحياء في حالة عدم منع الإمام منه، سواء كان مسلما أو كافرا، ويكون حقا خاصا. غير أنه إذا كان كافر واحتل المسلمون راح يتحول ليصير حق عام. طبعا يبقى أكو ملاحظة، إحنا قلنا بأنه إذا كانت هذه الأرض أرضا للعامة ملكها ملك مفتوح عنوة وتكون ملكا عاما لجميع المسلمين، ما من حق الإمام يجي يتصرف فيها ويعطيها مثلا إلى أشخاص لأن بها مصلحة جميع المسلمين، فما من حقه أن يمارس هذا الدور. بينما إذا كانت أرض من قبيل أنفال هي ملكة الإمام، بإمكانه أن يعطيه شخص وكيف يتصرف. فليش الآن إحنا جاي نقول بأنه كل الأرض ملكا للإمام، المفروض كيف يتصرف؟ نقول اللي منع الإمام أن يتصرف في ذلك هو هذا الحق العام، لأن ما دام المسلمون هم اللي فتحوها فصار به حق عام، هذا الحق العام جعل الإمام من يريد يتصرف فيها إنما يتصرف فيها وفق مصالح المسلمين، مو يتصرف بها وفق المصلحة اللي يراها. ولهذا يقول السيد الشهيد هذا هو اللي جعل التعبير عن الأرض الخراجية بأنها موقوفة لجميع المسلمين لأن بها حق عام. وبالنتيجة هذه نظرة يعني توصل إلها، وهي نظرة لطيفة جدا، أنه كل الأرض مملوكة وهي تنسجم مع الرواية ومملوكة بالملكية، هاي الملكية الاعتبارية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.